نبيه ونبيه.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. إصابة أكثر من 100 فلسطيني جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة والقدس. الحشد الشعبي في العراق يحبط تعرضا لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. إلى التفاصيل. حذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات من البقاء داعيا هذه المؤسسات إلى مغادرة البلاد، وأكد سريع أن الإمارات باتت بلدا غير آمن، مضيفا أن مصالحها أصبحت هدفا للصواريخ اليمنية لمشاركتها في قتل الشعب اليمني. تصريحات سريع تأتي ردا على جرائم قوات تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين، وآخرها المجزرة التي ارتكبها بحق نزلاء السجن الاحتياطي في صعدة. إلى ذلك شهدت محافظة الحديدة وصنعاء مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالتصعيد العسكري والاقتصادي للسعودية والإمارات ضد الشعب اليمني. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بغارات التحالف السعودي على مدينة صعدة اليمنية داعيا لوقف التصعيد في الحرب على اليمن. ودعا أنطونيو غوتريش في بيان إلى إجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف. وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة وقوع شهداء وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية لتحالف العدوان السعودي على اليمن. واستنكرت منظمات إنسانية غربية على رأسها منظمة اللاجئين النرويجية المجازر الوحشية التي يرتكبها التحالف السعودي في كل من صعدة والحديدة وصنعاء. وسقط أكثر من 70 شهيدا وأكثر من 200 جريح جراء غارات للتحالف السعودي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في صعدة. وحول المسيرات الشعبية الغاضبة ضد التصعيد العسكري على المدنيين في صنعاء، إليكم التقرير التالي.
هكذا جاء رد اليمنيين على التصعيد العسكري والاقتصادي للعدوان السعودي الأمريكي. مسيرات جماهيرية مغاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات للتنديد بجرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين، ولفت نظر العالم إلى استهداف العدوان المتواصل بغارات الطيران للأحياء السكنية والأعيان المدنية، وكذا الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.
خرجت جماهير شعبنا اليمني اليوم لكي تدين جرائم العدوان ولكي تندد بالحصار وتحمل أمريكا وإسرائيل مسؤوليتها في حصار وقتل وتجويع الشعب اليمني.
الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر، وردد المشاركون الهتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.
نقول للأمريكان وشركائهم وأدواتهم ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين أذلاء صاغرين لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون والمنطقة
المشاركون في المسيرة أكدوا أن أمريكا وراء قتل المدنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. وأكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسائر، وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.
غضب شعبي واسع إزاء تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي تعكسه هذه التظاهرة المنددة والمستنكرة لجرائم العدوان بحق المدنيين، لكنها تؤكد أنه ما لم يتحقق للعدوان طيلة السنوات الماضية لن يتحقق في تصعيده المستمر.
أصيب أكثر من 100 فلسطيني جراء مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. وقام الاحتلال الفعاليات الأسبوعية المناهضة للاستيطان لأهالي بلدتي بيتا وبيت ججن بنابلس مستخدما قنابل الغاز والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة العشرات. وفي قلقيلية اندلعت اشتباكات مع أمن الكيان إثر تفريقهم مسيرة رافضة لمخططات التوسع الصهيوني في بلدة كفر قدوم، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة سنجل برام الله. في غضون ذلك شهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقفات تضامنية مع أهالي الحي أسفرت عن اعتقال فلسطينيين ووقوع مواجهات مع المشاركين بهذه الفعالية. إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي عن إحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. وقال الحشد في بيان إن قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لفلول داعش الإرهابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق ديالى. وأوضح البيان أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي، إلا أنه تم التصدي لهم وإفشال محاولة تعرضهم الخائبة. وكان 11 عنصرا في الجيش العراقي، بينهم ضابط قد استشهد يوم أمس بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى. حول آخر المستجدات الميدانية بعد جريمة عصابات داعش في محافظة ديالى العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
حالة استنفار قصوى تشهدها محافظة ديالى شرق العراق وتحديدا في منطقة حوض حاوي العظيم بعد الجريمة التي ارتكبها عدد من عناصر داعش الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. قيادة العمليات المشتركة نعت الجنود متوعدة برد قاس على الجريمة ومؤكدة حتمية القصاص العادل من الإرهابيين وأنه سيكون قريبا وقاسيا. جاء ذلك تزامنا مع وصول وفد أمني رفيع إلى المنطقة برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، ما يفتح الباب على احتمالات الرد العراقي على الجريمة. جريمة استهدفت سرية تابعة للفرقة الأولى بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، حيث شن عدد من إرهابي داعش هجوما على مقر سرية للجيش في المنطقة مستغلين برودة الطقس التي دفعت الجنود إلى إهمال واجب المراقبة على الرغم من وجود كافة المعدات الأمنية واللوجستية اللازمة في المقر، وفق رواية محافظ ديالى مثنى التميمي الذي أضاف أن الإرهابيين تمكنوا من الفرار إلى محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى مطالبات محافظته المتكررة للتصدي لتسلل الإرهابيين من صلاح الدين إلى ديالى. الرئيس العراقي برهم صالح وفي تغريدة له وصف الجريمة بالهجوم الإرهابي الجبان، معتبرا أنها محاولة فاشلة وخسيسة لاستهداف أمن البلاد، ومؤكدا على وجوب تمتين الجبهة الداخلية. فيما سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إلى التوجيه بإجراء تحقيق عاجل بالجريمة والالتزام بأعلى درجات التأهب وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق منفذي الجريمة وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ خروقاتهم، خروقات تراها أطراف عراقية نتيجة طبيعية لتراخي الجهد الاستخباري، وتشدد على ضرورة إبعاد الأجهزة الاستخبارية عن الانشغال السياسي وحماية الأرتال الأمريكية لتقوم بواجبها في معالجة خلايا الإرهاب ومنع عملياتهم.
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث خلال زيارته الأخيرة لموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية. المتحدث باسم المنظمة بهروز كمال وندي اعتبر تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين من أهم القضايا التي ناقشها رئيسي وبوتين، وأشار إلى أن طهران وموسكو ستواصلان التعاون في مجال بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية في إطار برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوليد 10,000 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس أنه يرفض حملات التشويه ضد أعضائه وسيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء. وحذر المجلس في بيان من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية داعين القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم. وجاء بيان المجلس بعد يومين من إصدار الرئيس سعيد مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. من جهة أخرى، رفعت أحزاب تونسية دعوى قضائية على وزير الداخلية ومدير الأمن بشأن فض تظاهرات يوم الجمعة الماضية، وذلك لإحياء الذكرى 11 لاندلاع الثورة التي أسقطت الرئيس أسبق زين العابدين بن علي. آخر المستجدات في الساحة السياسية التونسية في التقرير التالي.
في وقت تتداول فيه معطيات وتوقعات بشأن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء على هيئة قضائية دستورية ومنتخبة في البلاد، أصدر رئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك أولى خطوة الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه.
القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون، والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات.
فيما رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، اتهمت أحزاب سياسية بينها حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه.
هناك مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على هذه السلطة، السلطة القضائية، واليوم هذا الإجراء في المساس بمستحقات هذا المجلس وأعضاؤه فيه إرادة لتركيع هذه المؤسسة، وفيه إرادة أيضا لضرب استقلالية هذه المؤسسة.
مع اتفاق الجميع على أن الإصلاح ضروري للقضاء، إلا أن محللين يرون أن المداخل التي اختارها الرئيس سعيد لن تؤدي إلا إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه. مخاض عسير لإصلاح القضاء في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر.
في ظل وضع عام متأزم يصبح أي إصلاح مغامرة صعبة، ما يجعل قيس سعيد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المرور بقوة عن طريق مراسم رئاسية أو عملية تشاركية طويلة الأمد وغير مضمونة النتائج.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 73 قتيلاً. وأفادت اللجنة في بيان بوفاة متظاهر بعد معاناة في العناية المركزة، متهمة قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر ما أدى إلى إصابته بالعنق، وذلك خلال مشاركته في تظاهرات الاثنين الماضي. وتظاهر مئات السودانيين يوم أمس بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني الكامل في البلاد. في ختام هذه الجولة تذكير بأهم ما جاء. المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. إصابة أكثر من 100 فلسطيني جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة والقدس. الحشد الشعبي في العراق يحبط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم.
هنا الطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في التاسعة والدقيقة الثامنة عشرة يأتيكم برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي، يأتيكم في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة العاشرة تماماً. عند العاشرة والدقيقة الثانية عشر يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. على رأس الساعة، أي في الساعة الحادية عشرة تماما، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند الحادية عشر والدقيقة الرابعة عشر يأتيكم إعادة برنامج بحرين الصمود. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الحادية عشر والدقيقة السابعة والأربعين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثانية عشر والدقيقة العاشرة. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثانية عشر والدقيقة السادسة عشرة. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة الثانية عشر والدقيقة الثالثة والعشرين. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وخفايا هذه السياسات ومراوغات أمريكا المعروفة بالشيطان الأكبر للهيمنة على مقدرات دول وشعوب العالم بشعارات وتشريعات زائفة تستخدم كوسيلة لتحقيق المآرب الشيطانية لا أكثر. في حلقة اليوم نتناول بالدراسة والتحليل واقع ما يسمى بالحلم الأمريكي الذي اتخذه ساسة أمريكا لفرض السلطة والهيمنة على العالم، وهو شعار مخادع يعترف به اليوم الكثير من الأمريكيين. عنوان هذه الحلقة: حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي. تابعونا.
مستمعينا الأعزاء، منذ 100 عام تقريبا قام أحد المؤلفين بطرح مصطلح الحلم الأمريكي في أحد الكتب الشهيرة، وفيما يلي سنتحدث عن حقيقة هذا المصطلح ومقاييسه والانتقادات الموجهة إليه. بداية، يعني مصطلح الحلم الأمريكي أن يعتقد الشخص بأنه يستطيع تحقيق النجاح في مجتمع يسمح بالانتقال بين الطبقات بغض النظر عن مكان ولادته أو الطبقة التي ولد فيها. كما يؤمن هذا المصطلح بأن النجاح يتم عن طريق التضحية والمخاطرة والعمل الجاد، ويرفض مبدأ الصدفة والحظ. وقد جاء هذا المصطلح على لسان جيمس تروسلو أدامز الذي كتب ملحمة أمريكا عام 1931 ليصبح الكتاب الأكثر مبيعا في ذلك العام، حيث وصف جيمس الحلم الأمريكي قائلا: هو الحلم في الأرض التي يجب أن تكون فيها الحياة أفضل وأغنى وأكمل للجميع، مع إتاحة الفرصة لكل شخص حسب القدرة أو الإنجاز.
مستمعينا الأفاضل، يشير البعض إلى هذا المصطلح كحقيقة واقعة في أمريكا، حيث الحرية السياسية والاقتصادية وعدالة القانون وحقوق الملكية الخاصة، فيما أكد البعض عليه استنادا إلى المزايا التي حققها البعض ممن ليسوا أمريكيين في داخل أمريكا خلال العقود الماضية، بينما رأى البعض وهم ليسوا بالأعداد البسيطة مساوئ وسلبيات وأوهاما تتعلق بهذا المصطلح، حيث وصف البعض هذا المصطلح بأنه لا يعدو سوى فكرة وشعار لاستدراج الكثيرين ممن دخلوا أمريكا وقاموا ببنائها على أكتافهم، ثم أصبحت فكرة لترسيخ القوة الأمريكية ضمن فكرة عامة لم تتحقق للجميع. بل هناك من أشاروا إلى التناقض الكبير بين العدالة والفرصة التي يدعيها هذا المصطلح، وبينما قام به الأمريكيون المستوطنون بحق الأمريكيين الأصليين من عبودية وتهجير وقصر التصويت إلى غير ذلك من أمور تعسفية.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الدكتور نسيب حطيط، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور نسيب. أعلن الرئيس الأمريكي 45 الولايات المتحدة دونالد ترامب عزمه على استرداد الحلم الأمريكي. برأيك ما هو الحلم الأمريكي هذا؟ وما هي أمريكا الحقيقية؟
يعني ما قاله الرئيس الأمريكي عن الفيلم الأمريكي هو الطموح الأمريكي بأن يكون السيطرة الأمريكية على العالم، وأن مركزية القرار وإدارة شؤون العالم هي في البيت الأبيض، بعنوان الغزو أو الحصار أو استعمال كل الأساليب غير المشروعة لتأمين هذا الأمر، وأن هذا الخطة الأمريكية هي يفترض الرئيس الأمريكي أنها كانت خيالا ولا يمكن أن تكون واقعا. وصحيح أن بعض أحداث أي فيلم تكون شبه واقعية، لكن برصاص خلبي أو لحظوي، كما كان هو الحاصل في أفغانستان والعراق وبقية دول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط. الآن الأمريكيون يحاولون أن يكونوا أكثر واقعية، لأن اللحظة التي سيطروا فيها العالم أو تدخلوا فيها في كل العالم بدأت بالتصحر، وما يجري الآن في فيينا من محادثات بين الإيرانيين والأمريكيين بشكل خاص بحضور الشهود الدوليين يؤكد أن الفيلم الأمريكي الذي قام به ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ثم عودة الأمريكيين إلى المفاوضات بشكل واقعي هذا جزء من عملية الرجوع إلى الواقع بعيدا عن الأفلام الهوليودية التي يقوم بها الأمريكيون سياسيا وعسكريا.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، لقد بدأ الهجوم على مصطلح الحلم الأمريكي في السبعينيات على وجه التحديد، وذلك حينما بدأت الفروقات المادية بالزيادة بين الأثرياء أساسا وبين الذين ولدوا فقراء.
بينما تم انتقاد بعض مكونات الحلم الأمريكي على النحو التالي: مسألة تكرار التنمية الأمريكية في مختلف الدول غير قابل للتحقق، خاصة مع التدخلات الأمريكية والحرص الأمريكي على السيطرة والتفرد، ناهيك عن الفروقات المادية بين الدول. بينما تم انتقاد مسألة اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة وأن أمريكا لديها تاريخ طويل بفسح الشراكات لاعتبارات غير منطقية. وفيما يتعلق بتعزيز التدفق الحر للبيانات والثقافة، فالمسألة باتت مزعجة كثيرا، خاصة فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا واحتكارها أو تجسسها على البيانات الشخصية. أما عن التعليم فقد وجده البعض أمرا لابد من أن يكون حقا إنسانيا للجميع في كل مكان على الأرض.
وقد يكون التصرف الحكومي الأمريكي في إنفاق تريليونات الدولارات ما هو إلا أداة لإنقاذ شعار الحلم الأمريكي، بل إن الانتقاد بلغ ذروته في أشهر خطابات القادة العالميين، وذلك حينما قال مارتن لوثر كينغ: لدي حلم بأن هذه الأمة ستنهض يوما ما وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها. وهو الانتقاد الأوضح لمصطلح الحلم الأمريكي الذي استفادت أمريكا في ترسيخه من الفساد لدى الدول الأخرى لتعظيم المصطلح في عيون الشعوب.
والآن أنا بدوري أيضا أحيي ضيفنا الكريم الدكتور نسيب احتياط. دكتور، الذين صاغوا مفهوم مصطلح الحلم الأمريكي وصفوا هذا الحلم بأنه الحلم الخاص بالأرض التي يجب أن تكون الحياة بها أفضل وأكثر ثراء لكل الناس. هل هذا الحلم هو اليوم في أفق الترائي والتعامل والتجسد العياني في أمريكا برأيكم؟
الحلم الأمريكي كما قلت هو فيلم أمريكي ليس واقعيا، والحلم الأمريكي بأن يكون هناك أمان واستقرار في الأرض من أفضل الأشياء أن لا يحلم الأمريكيون أن لا يتدخلوا. إذا قلنا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، من حاول أن يخوض مضاجع البشرية، من خرب الأمن والاستقرار، من الذي أدخل المفاهيم أن الحياة للقوي وأن الغلبة للمتمكن هو هذا الأمريكي. وبالتالي الحلم الأمريكي أن البقاء للأقوى وأن الناس عبيد، يحلم الأمريكيون كما نشأت أمريكا بأنها كانت استعبدت الهنود الحمر وأبادتهم، ثم استخدمت العبيد السود واستعبدتهم، هي تحاول أن يكون حلمها أن تستطيع استعباد كل الناس في الأرض. لكن هذا الحلم الأمريكي سيكون أضغاث أحلام ولن يكون واقعا، وإذا تم ترجمته في بعض اللحظات فهذه اللحظات لن تكون مستمرة. ونرى أننا الآن مع بعض المواجهة لمحور المقاومة، رأينا أن الحلم الأمريكي المزور والغير حقيقي بدأ بالتصحر شيئا فشيئا.
مستمعينا الأفاضل، الفضيحة التي تفجرت قبل عامين حول الالتحاق بأفضل جامعات الولايات المتحدة سلطت الأضواء من جديد على جوهر الحلم الأمريكي وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع.
نعم أعزائي المستمعين، فقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن نتائج تحقيق مكثف أجراه على مدى شهور طويلة وانتهى لإدانة عشرات من أولياء الأمور، منهم شخصيات أمريكية لامعة سعوا عبر الرشوة لإلحاق أبنائهم بأفضل جامعات الولايات المتحدة من تكساس وجنوب كاليفورنيا ليل وستانفورد. ليس ذلك فقط أعزائي المستمعين، بل سعى بعضهم لتزوير شهادات رياضية لأبنائهم، بينما دفع بعضهم الآخر لمن يقوم عبر الغش على مساعدة الأبناء لاجتياز امتحانات القبول بتلك الجامعات. والعلاقة وثيقة بين مجريات الواقعة والحلم الأمريكي الذي هو أحد مقومات الثقافة السياسية الأمريكية، فلدى كل أمة ما تحب أن تردده عن نفسها من حكايات بل وأساطير، وهي حكايات تساعد على تماسك الأمة وشعور أبنائها بالفخر الوطني.
مستمعينا الأفاضل، وأمريكا ليست استثناء من تلك القاعدة، والحلم الأمريكي هو أهم ما يردده الأمريكيون عن بلادهم، فهي عندهم أرض الأحلام التي رأى فيها توماس جيفرسون المكان الذي ينجح فيه المواطنون في سعيهم من أجل تحقيق السعادة. أما تعبير الحلم الأمريكي تحديدا فقد ظهر في بادئ الأمر في كتاب شهير في ثلاثينات القرن الماضي للكاتب والمؤرخ الأمريكي جيمس أدامز. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حطيط. دكتور، ماذا نفهم من انتهاكات الحقوق وتنوعاتها المتمادية المتلاحقة في أمريكا حسب الإحصاءات التي تكشف عن غياب استحقاقات بسطاء الأمريكيين؟ إذ تقر الوثائق أن ثمة 46 مليون شخص في وضع الفقر. تفضلوا دكتور.
من لا يستطيع أن يضبط أمنه الاجتماعي وأمنه السلوكي في أمريكا، كيف يحلم أن يضبط السلوك والأمن في الخارج في كل العالم؟ وهذه إدانة لكل مقولات العدالة الأمريكية ولكل مقولات المساواة بين المواطنين. هذا الاتهام وما يقال يعني ليس اتهاما، هو إدانة بشكل محكم أمام السلطات الأمريكية التي لم تستطع بناء مجتمع أمريكي لا يستطيع أن يعيش إلا ويشتري السلاح الفردي في كل أمريكا، بحيث أن كل فرد أمريكي هو مسلح دفاعا عن نفسه، والذي يحمل السلاح دفاعا عن نفسه معنى ذلك أنه غير مطمئن بأن تحميه الدولة أو الشرطة وأن لا يأتي إليه اللصوص. وبالتالي هذه العدالة الأمريكية أو الحلم الأمريكي طالما أنه لم يستطع تطبيقه في داخل أمريكا، السؤال كيف يمكن أن يطبقه في كل العالم؟ وإذا كان الحلم الأمريكي بالأمن للعالم كما هو الحلم الأمريكي للأمن بالداخل الأمريكي، فنحن نرفض هذا الحلم واقعا وخيالا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي.
مستمعين الأفاضل، يقوم الحلم الأمريكي في مضمونه المكتوب على تمكن الكل من صعود السلم الاجتماعي عبر وسيلة واحدة فقط، هي قدرة الفرد على الإنجاز عبر الجهد الشخصي والعمل الشاق والمثابر. وواقعة التزوير للالتحاق بجامعات القمة تسلط الأضواء من جديد على قيم الحلم الأمريكي، حيث إن الوصول لجامعات القمة لم يكن عبر جهد ولا تعب، لكن القضية تذهب في الواقع لما هو أبعد من ذلك بكثير. فأهم ما يلفت الانتباه في الفضيحة لم يكن يتعلق بمحاولة النخبة الأمريكية الثرية شراء التميز لأبنائها دون وجه حق، وإنما الجديد حقا لجوء هؤلاء لسبل تقع تحت طائلة القانون.
فليس جديدا مستمعين الكرام أن تسعى النخبة الأمريكية لتمييز أبنائها، وإنما الجديد هو لجوءها لوسائل غير قانونية رغم توافر وسائل قانونية تماما، طالما استخدمتها تلك النخبة لتمييز أبنائها عند الالتحاق بالجامعات، بل وبأفضل الوظائف أيضا. ففي الوقت الذي وقع أولياء الأمور في تلك القصة تحت طائلة القانون كونهم لجأوا للتزوير والرشاوة، إلا أن القاصية والدانية بالولايات المتحدة يعلم أن تقديم هبات وتبرعات بالملايين لجامعة من جامعات القمة يمنح ولي الأمر ضمانا معقولا لقبول أبنائه في تلك الجامعة حتى لو لم تؤهلهم درجاتهم.
طيب أعزائي الكرام، والآن بعد أن كنا مع الدكتور نسيب حطيد، يسعدني أن نستقبل الآن الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، يعني لماذا تعتبر الديمقراطية أسوأ الشرور السياسية جميعا في أمريكا، وأن مشكلات البلاد ناجمة عن فتن الديمقراطية وحماقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية لا تتحكم بها مصالح الناس ومصالح المجتمع والحديث عن المفاهيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية وكل ما أطرح عبر وسائل الإعلام والادعاءات الأمريكية، فهذا ليس هو جوهر السياسة الأمريكية والممارسات الأمريكية. أمريكا تعتمد في أساسها على تنفيذ وتحقيق مصالح خاصة برؤوس الأموال، أينما تكون المصلحة الأمريكية فهي تحاول أن تتحدث بلسان الديمقراطية ولسان الإنسانية، وهي أبعد ما يكون عن الممارسة الديمقراطية، أبعد ما يكون عن الممارسة الإنسانية، أبعد ما تكون عن الممارسة الأخلاقية. وهذا سجل أمريكا واضح أمامنا في حروبها التي تخوضها خارج الحدود، في الممارسات حتى في داخل أمريكا. أمريكا بلد عنصري، يعني يحتقر الجنس البشري الآخر ولا يؤمن به، وهو نظام لا يزال فاشيا ومستبدا يحاكم الناس على أساس ألوانها وعلى أساس ما تملك من رؤوس أموال. وبالتالي فإن لا وجود للديمقراطية في أمريكا، ودعوات أمريكا الديمقراطية هي دعوات فارغة وجوفاء وليست حقيقية، وما يتحكم بالقرار والمصير الأمريكي هو رؤوس الأموال التي يمتلكها أناس معدودون، هم يتحكمون بالقرار والمصير الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم، بدأ المشهد الرمزي لإحراق العلم الأمريكي من قبل مواطنين غاضبين عقب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، فضلا عن دعوات انفصال كاليفورنيا تعبيرا عن تهاوي الحلم الأمريكي المزعوم في مخيلة هؤلاء المحتجين. وكانت النيران التي تحرق رمز الدولة أكثر قوة من الدموع في أعين مناهضي رجل البيت الأبيض الجديد.
كرست الدعاية الأمريكية في المخيلة العالمية أسطورة الحلم الأمريكي، وتكفلت هوليوود بترسيخ تفوق الإنسان الذي يعيش في بلاد العم سام.
ربما كان هذا صحيحا من وجهة نظر الإمبراطورية وريثة الاستعمار، لكن الأكثر صحة والثابت تاريخيا أنه عندما وطئ الرجل الأوروبي أرض أمريكا لم يتورع عن قتل السكان الأصليين، وارتكب بحقهم جرائم يندى لها الجبين بهمجية قطاع الطرق واللصوص والمغامرين الهاربين من القارة العجوز إلى العالم الجديد. أي عالم جديد هذا الذي يبنى على دم الأبرياء بالمذابح؟ وأية حضارة تلك التي يشيد أوتادها حفنة لصوص؟
طيب أعود إليك يا أستاذ إياد الإمارة، سؤال أخير، ما هي توقعاتك لمستقبل أمريكا في ظل تحول الكونغرس إلى منتدى للمصالح الخاصة، وفي ظل ديمقراطية انتصر فيها الأثرياء في احتواء انتشارها وتفتيت الأغلبية؟ هل يوجد مجتمع مدني قوي في الولايات المتحدة بإمكانه التغلب على المصالح المحصنة؟
كل المؤشرات تدلل على أن أمريكا ستؤول إلى زوال، ستتفكك أمريكا على اعتبار أنها دويلات صغيرة ستكون يديرها رؤوس الأموال أو تديرها رؤوس الأموال المتفرقة أيضا. يعني أمريكا لن تصمد لأن تكون دولة واحدة قوية، وإنما ستتفكك في قادم الأيام نتيجة لانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحكم هذه الدولة. لا توجد معايير مشتركة تحكم هذه الدولة، وإنما هي كما قلنا مصالح الأشخاص، وهذه المصالح قابلة لأن تتصارع فيما بينها، وهي تتصارع فيما بينها لأكثر من مرة. نحن رأينا يعني المؤشرات التي خرجنا منها من حكومة الأرعن ترامب تدلل على أن أمريكا متغطرسة متعجرفة، وصراع الإيرادات محتدم بها، قد يوقف أو يقلل من وطأة الصراع هذا أنهم يحاولون جميعا الوصول إلى أو الحصول على مصالح كبرى في العالم، ولكن هذا لن يثبت طويلا أمام مستوى النهم الأمريكي والجشع الأمريكي والغطرسة الأمريكية. هذا النهم وهذه الغطرسة وهذا الجشع وهذا الاستبداد سيوصل أمريكا إلى نهاية طريق مسدود، وهذا الطريق المسدود سيفكك أمريكا وسينهي هذه الأكذوبة الكبيرة.
نعم أعزائي الكرام، رجل الأعمال المعروف بالسوقية والغوغائية فضلا عن الجهل والغباء والصرف هو الرئيس الأمريكي السابق ترامب. هو النموذج الذي تقدمه للعالم حضارة الاستهلاك وتسليع كل شيء حتى القيم، نموذج مدخم بكل ما هو كريه.
مستمعينا الكرام، يبدو اختيار الناخب الأمريكي الذي ينقذ العالم في اللحظات الأخيرة في أفلام هوليوود لهذا ترامب بهذه الكثافة رغم الرفض العالمي غير المسبوق في واحدة من أشد معانيه دلالة، حنين إلى ماض كريه قائم على العبودية والعنصرية ومعاداة قيم إنسانية راسخة. الأمريكيون بعدما انتخبوا باراك أوباما أول رئيس أسود احتاجوا 8 سنوات للتراجع والتفكير بنفس عقلية ترامب التي ترى أن مشاكل أمريكا سببها المهاجرون والمسلمون. يتغاضى هذا الرئيس صاحب الخطاب العنصري المقزز عن حقائق تاريخية لدغدغة مشاعر الرجل الأبيض الذي يريد العودة إلى فترة تاريخية كان فيها السيدة وكان هؤلاء عبيدا.
يجسد ترامب قيم الإمبراطورية الأمريكية الحقيقية، وهذه الحقيقة التي تبددت في قصف هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية، ويوم غزت الإمبراطورية الكبرى بلدا فقيرا مثل فيتنام، ويوم تآمرت لغزو العراق فضلا عن تآمرها الدائم على دول أمريكا اللاتينية، وأخيرا فرضها الحصار الاقتصادي الخانق على إيران ومشاركتها الفعالة في سفك دماء الشعب اليمني البريء تسميها باستخفاف حديقتها الخلفية. أمثلة كثيرة تؤكد ما شرحه المفكر الفرنسي الراحل روجيه غارودي في أمريكا طليعة الانحطاط.
لا تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن إزعاج العالم، تتآمر على الدول وتتدخل في شؤونها بذرائع نشر الديمقراطية حينا، وفي أحيان أخرى تقوض هذه الديمقراطية لو كانت تخالف أعرافها الزائفة عن الحرية.
وأخيرا الكلام السابق ليس حزنا على خسارة هيلاري كلينتون، لأنها في رأينا لا تمثل إلا الوجه القبيح من العملة الأمريكية الرديئة، فيما يمثل دونالد ترامب الوجه الأكثر قبحا، وجو بايدن هو أيضا وجه أمريكي مقزز آخر، وليس علينا سوى الانتظار لمعرفة ما سيفعله رجل يتباهى بالديمقراطية في حكم إمبراطورية تتداعى.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحمل عنوان حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي.
في أمان الله.
في أمان الله.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود اللقاء معكم في حلقة أخرى من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها المستمعون الأفاضل، كم هو جميل أن يجعل بعض شعراء العربية شخصية الإمام الخميني الطيبة مصدر إلهام لهم، فيصبه صبا في دعائم أشعارهم المتينة، فتأتي قصائدهم بقريحة محمومة بنار ولائه. فإذا استمعنا إلى بعض هذه النفائس من العرائس الشعرية نرى صفاء الفطرة وسلامة الفكرة تلوح في القصيدة الخمينية حتى تخامر عقول المستمعين. إنها سمة من سمات الشعر الرسالي الذي لو استمعت إليه فكأنك في حضرة الإمام القدسية يحاكيك وتحاكيه. فمعنا الشاعر مدين الموسوي، وهذا الخط اللاحب من الوصف الرفيع والبيان البديع للإمام. تجملت أن ألقاك فجرا مع الندى، فكنت إلى عيني من الطيف أبعدا. ألملم أشواقي وأدعوك للهوى، وأملأ وجه الليل جفنا مسهدا. أريدك أن تأتي على الوعد خفقة، تعيد إلى الأضلاع وجدا مشردا. تضم جماء الشوق بين حروفها، وما عرفت نارا من الحب أبردا. وهذا الذي أعطاك في البعد قلبه، وأحمى لك الأضلاع مهدا ومرقدا. أتاك يشق الليل بالجرح نازفا، عسى أن يعود النزف جرحا مضمدا. دنا فتدلى نحو عينيك مثقلا، وألقى على كفيك دنياه مجهدا. فهذه المقطوعة الشعرية مستمعين الأعزاء لا تقوى الكلمات وصفها لمقدرة الشاعر الخيالية في نظم ألفاظها. فالشاعر مدين الموسوي يعكس بريشة خصبة وموسيقى عذبة حبه للإمام الذي خالج الوجدان بقافية وعاطفة حادة، ومن أعماق فؤاد مكتو بنار الهيام في محراب الإمام. إنه الاتجاه الوجداني الذي غطى نمط القصيدة، فيعود الشاعر ليبرع ويبدع باتجاه إحساسي آخر، ويخاطب الإمام بكلمات تمتلك وتملك مجامع القلوب وتأسرها. فلنستمع. فيممت وجهي نحو مسراك قبلة، لأركع في نهج الأبات وأسجدا. لقد كنت في دين التخاذل مشركا، فأصبحت في دين الفداء موحدا. وجال بساح الموت شيخ مبعد، أزاح ستار الموت عنه وبددا. يلوح شموخ الفاتحين بوجهه، يطوف به زهوا ويرقاه مصعدا. يحوم على مستنقع الموت فارسا، ويقتحم الأهوال للمجد مقصدا. أحاط بها وجه الخميني ثائرا، وأوردها كأسا من الموت أنكدا. فيا أيها الآتي على الموت زاحفا، تضيق بك الدنيا وقد كنت أوحدا. ويا من أزاح القيد عن كف أهله، وأرهب أعناق الطغاة وقيدا. فإنا نذرنا كل قلب ضحية، تسيل على كفيك إن جئت منجدا. وكنا وهبناك العيون سحابة، تطوفك أنا رحت نورا ومرصدا. فالإمام مستمع الكريم، وكما صوره الشاعر في شاعريته وحسه الفنيين، هو الاسم الذي دوى في عالمنا الإسلامي المعطاء دوي أزيز الرصاص، مغردا ومشنفا أسماع المستضعفين، فجعلوه محل النور من العين ومحل البهجة في القلب. وما سر نجاحه إلا لامتلاكه الشخصية المتزنة والمؤمنة بالله والمتصلة بحضرته آناء الليل وأطراف النهار. فهذا الحب السماوي الشفاف كان يواكب الإمامة منذ صغره، فلنصغي إلى هذا الدمج والإدغام والذوبان الروحي بالإمام. أجبناك من خلف الحدود بأذرع مكبلة ما بارحتها يد العدا، أتيناك من أرض يكاد ترابها تشب به نار إليك من الصدى، على الضفة الأخرى رأيناك جمرة تضيء مرافينا وتجلو لنا الهدى، وأنا بنينا للمكارم سلما ولا بد أن نعلو عليه ونصعدا. أعزائي المستمعين، وبهذه المقطوعة الشعرية التي غمرت قلوبكم والتي ذاب فيها الشعر للإمام كذوبه في الإسلام، نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسام، حي الإمام، حي الإمام دعوى به عرش الضغام، حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسام.
همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار شاهد حديث أهل الكساء الأطهار تنقل إليك بضعة محمد أسرار جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني